أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1597: لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا إذا كانت الآلة سلاحا قاطعا كان كالسيف والسكين والخنجر ونحوها أو شائكا. إذن هذه المسألة أو هذا الدرس بشكل عام أخذ للحديث حول الصيد، لكن بالآلة الجمادية في قبال الدرس السابق الذي أخذ للحديث حول الصيد بالآلة الحيوانية. صحيح؟ الآلة الجمادية مأخوذة من الجماد الذي لا روح فيه. خب، يقول إذا ويريد به مثل السيف والخنجر والسكين والسهم وما شابه ذلك. خب، يقول لا يحل الصيد المحصول بالآلة الجمادية، يعني لو ألقيت مثلا حجر، مثلا الحجر آلة جمادية، لو ألقيتها على حيوان الحجر لا يقال له سلاح، أليس كذلك؟ هل يقال للحجر سلاح؟ لا يقال له سلاح. يقول فلا يصح، عفوا، فلا يحل الصيد المقتول به. يقول لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا إذا كانت الآلة سلاحا، إلا إذا كانت الآلة سلاحا قاطعا كان هذا السلاح كالسيف والسكين والخنجر، فإن السيف والسكين والخنجر أسلحة قاطعة تقطع. صحيح؟ أو شائكا، شائكا الذي له رأس محدد يشق يقطع، كالرمح والسهم، شايفين الرماح في الحرب شلون، والسهم والعصا، العصا أيضا لها رأس، ونفس العصا كيف أدخلها في السلاح؟ المشهور انهم يدخلونها يعني هنا في المقام، لكن قد لا يصدق عليها في عرفنا انها سلاح، كالرمح والسهم والعصا، فانها ليست قاطعة لكنها شائكة، فانك اذا وخذت شخصا بالسهم، السهم ليس حادا، الان ربما ترون انتم بعض الاسهم فيها رأس مدبب، فيها رأس من الحديد، لكن الوضع الطبيعي ان السهم من الخشب، غاية الامر انه خشب قوي ورأسه مدبب حاد. الحسين بالضبط مثل ما يقول شيخ حسين من برا، مثل قلم البنسل. كالرمح والسهم والعصا، فإنها ماذا؟ فإنها يحل الصيد المقتول بها. خب، وإن لم فاصل والعصا وإن لم يكن في طرفهما حديدا، وعليكم السلام، وإن لم يكن في طرفهما يعني طرف السهم والعصا حديدا، بل كانا محددين بنفسهما، مثل ما أشرنا سابقا، خب رأسهما مسنن محدد. نعم، يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة. هنا مربض الفرس، التفتوا إلى المطلب. خب، الآن نتكلم عن الشائك كالرمح والسهم والعصا. نعم، يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة. ما فيه حديدة لا نشترط الجرح، فإنه إذا قتل بوقوعه على الحيوان حل وإن لم يكن بجرحه، بخلاف ما له أصلا ما لا حديدة له، فإنه لا يحل إذا وقع معترضا. التفتون الآن؟ نفرق بين حالتين، الذي له حديدة له حكم، نقول هذا حتى لو وقع من جهة العرض لم يقع بالطول يكفي، أما ما لا حديدة له لا بد أن يجرح الحيوان، ولا يكفي أن يصيب الحيوان من العرض هكذا، بل لا بد أن يصيب الحيوان هكذا من رأسه، من رأس السلاح فيجرح الحيوان، أما إذا أصابه هكذا لن يجرحه. خوب، يقول نعم، يعتبر الجرح فيما لا حديدة له، السلاح الذي ليست له حديدة ما يشترك فيه أن يجرح الحيوان، دون ما فيه حديدة. أما ما فيه حديدة فإنه لا يشترط فيه ذلك. دون ما فيه حديدة فإنه إذا قتل بوقوعه على الحيوان حل، وإن لم يكن عفوا وإن لم يجرحه، يعني ما فيه حديدة حتى ولو لم يجرح يحل الحيوان، بخلاف ما لا حديدة له فإنه لا يحل إذا وقع معترضا. فاصلة المعراض يمثل المعراض وهو كما قيل خشبة غليظة في الوسط محددة في الطرفين، وكأنها في الوسط عريضة وفي الطرفين محددة. جيد، خب، محددة في الطرفين دقيقة الطرفين، هذا المعراض إن قتل معترضا لم يحل. ليش؟ لأنه لا حديدة له. أما إن وقع ماذا؟ بالطول، لا، إن وقع من وقع رأس المعراض، طرف المعراض على الحيوان فجرحه، يقول إن قتل معترضا لم يحل، وإن قتل بالخرق حل، يعني خرق الحيوان فقتله يحل. لا، المهم أنه يجرح الحيوان، مو لازم يطلع من الجانب الثاني. لا حديدة له، لو فيه إذا فيه حديدة ظاهر كلام السيد نعم يحل. خب، مسألة 1598، الظاهر أنه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات، يعني لو كانت السهم ألمنيوم مثلا بدل الحديد، واضح؟ أو كان فيه قطعة فلزية من الفضة أو الذهب أو ما شابه ذلك تجزي. الظاهر أنه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات كالذهب والفضة والصفر وغيرها، فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها. واضح؟ لا نشترط أن يكون من فلز الحديد بخصوصه. نفس الكلام، لا في الذبح، لا، سيأتي الحديث عن الذبح، نحن نتكلم عن الصيد، الذبح سيأتي الحديث عنه أنه لا بد من الحديد. مسألة 1599، لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة. خب، شيخ عبد المنعم حينما كان صبيان كان يخرج في الصحراء لصياد الطيور فيقذف الطير بالحجر، أليس كذلك؟ إذا أصاب الطير فقتله هل يحل الطير أم لا؟ سؤال، يحل الطير أم لا يحل؟ لا يحل إذا مات. نعم، لو قتل العصفور مثلا ثم ذبحه لا كلام لنا، لأننا نتكلم هنا عن ماذا؟ عن التذكية بالصيد، واضح؟ أما أن تصطاده بأي وسيلة كانت ولو بقطعة قماش بأي شيء كان، المهم اصطدت الحيوان ثم ماذا؟ ذبحته، لا كلام لنا. خوب، يقول لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة. ما المقصود بالمقمعة؟ اختلفت كتب اللغة في تفسير المقمعة، قيل انها قطعة من الحديد يضرب بها الانسان ليذل، والاظهر انه المقصود بها هنا قطعة من الخشب، الأصح أن المقصود بها هنا هي قطعة من الخشب يضرب بها النار، أشبه ما تكون بالهراوة في وقتنا الحالي، قطعة من الخشب تكون في طرف عادية مقبض وفي الطرف الآخر عادة تكون أكبر، فيضرب بها الإنسان على رأسه ليذل، يأخذها الجبابرة ليضربوا بها الناس، أشبه ما تكون بالهراوة، لكن الهراوة قطعة خشبية يضرب بها العبيد في الزمن القديم ليذلوا، أو الأسارة، الهراوة، الهراوات التي يستخدمها رجال الشغب، ما عاد كنتم شغب يا شيخ في المنطقة حتى تعرفون، عندنا خير واجد. على أي حال، والمقمعة والعمود، عفوا، والمقمعة والعمود والشبكة، أيضا العمود لا يعد سلاحا، واضح؟ والشبكة أيضا لا تعد سلاحا، فلو اصطدت حيوانا بالشبكة فمات لا يعد سلاحا، والشرك المسيدة، والحبالة تطلق الحبال على ما يعبر عنه في البحرين بالفخ أو ما شابه ذلك. على أي حال أنواع أو أنماط مختلفة لاصطياد الطيور وغيرها، والحبالة ونحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة ولا شائكة، لا يحل الصيد المقتول بكل هذه الأمور. مسألة 1600، في الاجتزاء بمثل المخيط أو المخيط، مو المخيط، في الاجتزاء بمثل المخيط والشيك أو الشوك كما في بعض الكتب ونحوهما. المخيط، ما المقصود بالمخيط؟ هي الإبرة، يقال سلكت الخيط في المخيط. الإبرة إذا كانت كبيرة مثلا هنا فصلت حيوانا بها، يجزي. يقول في الاجتزاء بمثل المخيط والشيك، الشيك هو مأخوذ أو الشيك في بعض في المنهج ورد الشيك، وفي بعض الكتب الأخرى وردت الشوك. الشوك لعلها هي الأصح. الشوك في الأساس تطلق على النبات الشائك الذي يجرح، مثل الآن الموجود في سعاف النخيل في أول السعافة، ويطلق بعد ذلك على كل شيء من هذا القبيل، كل شيء شائك من هذا القبيل أيضا يطلق عليه شوك أو مشوك أو شيك مثلا. وقد يطلق على بعض الأجهزة التي تستعمل في خياطة الأحذية أيضا. على أي حال هذا الشيك، هذا الجهاز، هذا لا يعد سلاحا، أليس كذلك؟ المخيط والشيك ونحوهما كالسفود في بعض الكتب، والسفود هو حديدة كما ورد في بعض الكتب يشوى بها اللحم. سفود شنو هو؟ سفود تخرق اللحمة بهذا السفود وتوضع على النار فتشوى. صيخ باصطلاح الشيخ علي. يقول ونحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا. هذه الأمور هل يقال لها سلاح؟ حين إذا واحد شايل السفود أو شايل مثلا شيك أو مخيط أو مخيط عفوا، هل يقال هذا إنسان مسلح؟ واضح أنه لا يقال له مسلح. مما لا يصدق عليه السلاح عرفا وإن كان شائكا، ها في الاجتزاء به إشكال، توقف، تردد من السيد. وأما ما يصدق عليه السلاح فلا إشكال فيه، وإن لم يكن معتادا، وإن لم يكن معتادا كما لو كان سلاح مخترع جديد مثلا أو لم يعتاد الصيد به مثلا. على أي حال ما دام يصدق عليه أنه سلاح فلا إشكال ولا ريب في صحة الصيد به وحلية هذا الصيد. مسألة 1601، مسألة 1601، لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة. إذا كانت محددة مخروطة، يعني كان الرصاص الذي يخرج منها ما نعبر عنه نحن بالرصاصة، إذا كانت محددة مخروطة سواء كانت هذه الرصاصة التي تخرج نحن نعبر عنها بالرصاصة، هذه الحديدة التي تنطلق من الحديد أم من الرصاص أم من جنس آخر، إنما يطلق عليها رصاصة بحسب الظاهر أن الأسلحة القديمة كانت من الرصاص أم غيرهما، سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما لا فرق. نعم، إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفها بالصشم، بالصشم، ففيه إشكال. إحنا ما عندنا خبرة فيها، إذا كنت عندكم خبرة فيها بعد ما أدري. المعبر عنها في عرفنا إحنا في البحرين لا يسمح لنا برؤيتها فضلا عن لمسها. نعم. على أي حال أنا ما أعرف هاي البنادق من أي نوع، إذا كان التي نراها عند الأطفال الإيرانيين يشوفونها في الشارع. على أي حال لا بأس، ففيه إشكال يتوقف فيه هذا، ربما التوقف من جهة أنه لا يصدق عليه أنه سلاح، لا يقال هذا سلاح فظهر أن التوقف من هذه الجهة. فاستشكل من جهة أنه لا يصدق عليه عنوان السلاح وإن كان شائك ها، لكن لا يصدق عليه أنه سلاح. خب مسألة 1602 يشترط في حل الصيد بالآلة الجمالية، هذا مربط الفرس هنا، يشترط في حل الصيد بالآلة الجمالية أمور. واحد، كون الرامي مسلما، هذه بعد أكثر هذه الأمور تقدمت أيضا في الصيد بالآلة الحيوانية أيضا مجدي. خب كون الرامي مسلما هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني والتسمية حال الرمي، بعد هذه بعض الأمور لا تحتاج أن أشرحها، بعد أنا أقرأها وأمضي. والتسمية حال الرمي أن يسمي حين الرمي. ثلاثة، واستناد القتل إلى الرمي، وقد تقدم الحديث عنه أيضا عندما تكلمنا عن الصيد بالآلة الحيوانية في الدرس السابق، ممكن أن يستند القتل إلى صيد الكلب. هنا قلنا، هنا نقول لا بد أن يستند القتل إلى إصابة السلاح، إلى أن يستند موت الصيد إلى إصابة السلاح. يقول واستناد القتل إلى الرامي. أربعة، وأن يكون الرمي بقصد الاصطياد، فلو أن الشيخ محمد رضا رمى سيفه من أعلى المنزل فصادف مرور غزال هناك فأصابه فمات، لا يحل صيده، بل حتى لو رأى الغزال بعد أن رمى السلاح ثم بعد أن رمى السلاح التفت إلى وجود الغزال، فقبل أن يصل السلاح إلى الغزال بسم الله سمى، هنا هل يحل الصيد؟ لا يحل. ليش؟ لأنه قال وأن يكون الرمي بقصد الاصطياد، فلو رمى لا بقصد شيء أو بقصد هدف، رمى افترض يتمرن بالسهم على إصابة ماذا؟ إصابة الهدف، عادة توضع دائرة في وسطها نقطة وما شابه ذلك، فيتمرن على إصابة الوسط وسط الدائرة فصادف مرور الغزال هناك فأصابه مثلا، لا يحل. أو أراد إصابة عدو، كان هناك أحد الطواغيت الجبابرة فأراد الشيخ أن يقتله، فمر الحيوان أمام هذا الإنسان فقتل الحيوان، هل يحل؟ لا يحل. يقول فلو رمى لا بقصد شيء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب غزالا، الخنزير أيضا لا يمكن أن يصطاد لأنه لا يذكى أصلا، فأصاب غزالا فقتله لم يحل. ليش؟ لأنه الرمي لا بقصد الاصطياد. وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالا، أفلت السهم من يده بدون إرادة، قاعد ينظف السلاح فانطلقت الرصاصة من السلاح فأصابت حيوانا، أيضا نفس الكلام. يقول وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالا فقتله، فاصلة. ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد، حل على ما تقدم في الدرس السابق. أيضا في الدرس السابق قلنا لو أطلقت الكلب ليصطاد طيرا بخصوصه فاصطاد طيرا آخر يحل الطير الآخر. يقول ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد، حل ويعتبر. أنا يوم أمس توقفت في المسألة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى لو قصد غزالا فأصاب طيرا مثلا، أطلق الكلب على غزال فأصاب طيرا، الظاهر ما يستشكلون في المورد والله العالم. إيه أقول الظاهر أن الفقهاء لا يستشكلون في مثل هذا المورد ويكتفون بمطلق قصد الصيد، فقصد جنس الصيد. خب يقول ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد، حل. خب ويعتبر في، يعني أراد أن يصطاد الغزال الأول فاصطاد بدلا منه بطة مثلا أو شيئا آخر، لا بأس، حل. ويعتبر في الحلية أن تستقل الآلة المحللة في أن تستقل الآلة المحللة في القاتل أو المحللة في القاتل التي يحل الصيد بها يعني، فلو شاركها غيرها لم يحل، كما لو قتل بشيئين، بحجر وبالرصاصة، لا يحل. متفقين وياي؟ مات الحيوان بالرصاصة التي أصابته وبالحجر الذي أصابه، يعني كان كل من الحجرة والرصاصة شريكين في قتل هذا الحيوان، لا يحل، لأن الحجر آلة غير محللة. يقول ويعتبر في الحلية أن تستقل الآلة المحللة في القاتل، فلو شاركها غيرها لم يحل، كما إذا سقطت الماء أصابته الرصاصة فسقطت الماء فمات بكلا الأمرين، أو مات بسقوطه في الماء مثلا، أو سقط من أعلى الجدار إلى الأرض بعدما أصابه السهم فاستند الموت إليهما، إلى إصابة السهم والسقوط، فإنه لا يحل حينئذ أيضا، لابد أن يستند الموت فقط وفقط إلى إصابة السهم لا إلى السقوط. وكذا إذا رماه مسلم وكافر، نفس الكلام الذي مر في الدرس السابق أيضا، مسلم وكافر ألقيا سهمين، رميا سهمين، فمات الحيوان بإصابة السهمين معا، أو من سمى ومن لم يسمي، أحدهما سمى والثاني لم يسمي، زين مسلمين ها، الأول سمى الثاني لم يسمي، فإن الحيوان الذي يموت حينئذ مات باستناده إلى قتل محلل وقتل غير محلل، إصابة محللة وإصابة غير محللة. يقول ومن سمى ومن لم يسمي، أو من قصد ومن لم يقصد، نفس الكلام، واستند القتل إليهما معا، فإنه حينئذ لا يحل. لا يكفي، الكافر كافر بعد، صيد الكافر لا يكفي، الكافر قلنا صيده لا يكفي. فاصل وإذا شك، هنا أيضا نقطة مهمة، وإذا شك في الاستقلال أو الاستناد إلى المحلل بني على الحرمة، شلون يعني؟ يعني شيخ حسين ألقى سهمًا على حيوان فأصابه ومات الحيوان، وشككنا أن موت الحيوان بسبب إصابة السهم فقط أو بسبب إصابة السهم ووقوعه من أعلى الشجرة، ملتفتين؟ هنا نشك في الاستقلال أو الاستناد إلى الشيئين، وإذا شك في الاستقلال في الاستناد إلى المحلل بني على الحرمة، نبني على أن هذا الحيوان محرم. ليش نبني على أن هذا الحيوان محرم؟ نحن نشك أن أن موت هذا الحيوان حصل إما فقط بسبب إصابة السهم، أو حصل بسبب إصابة السهم ووقوعه من الشجرة، يقول لا يحل أكله. لماذا؟ لوجوب إحراز التذكية في الحيوان، في الحيوان الأصل عدم التذكية، لا بد أن نحرز التذكية، ملتفتين وياي؟ لا بد أن نحرز التذكية، هذا الحيوان محتمل التذكية، صحيح لو لا؟ نحتمل أنه مذكى أم لا؟ نحتمل أنه مذكى، من أي جهة نحتمل؟ لأنه ربما مات بسبب السهم فقط، فنحتمل أنه مذكى، وفي جواز الأكل لا بد من إحراز التذكية، لكن نفس هذا الحيوان طاهر أو نجس؟ طاهر. ليش؟ لأننا نحتمل أيضا أن هذا الحيوان مات استنادا إلى ماذا؟ إلى السهم، ونحتمل أيضا أنه مات أنه ميت، فهنا تجري أصالة الطهارة، نشك أنه ميت أم لا فتجري أصالة الطهارة، لكن لا يجوز أكله. وإحنا مرارا أكدنا يوجد فارق بين جواز الأكل وبين أصالة الطهارة، هذه مرارا خصوصا في كتاب الطهارة مرت منا، نحن نفرق بين أمرين، وإحنا ضربنا هذا المثال مرارا، لا تغفلون، هاي مسألة ابتلائية، فرق بين أن نقول هذا الحيوان يجوز أكله، عفوا هذا الحيوان طاهر وأنه يجوز أكله، لا، فرق بين الأمرين، طاهر مجرد احتمال التذكية يكفي للحكم بالطهارة، نحتمل أنه مذكى وما نحتمل هنا، أسألكم في مثالنا السابق، نحتمل أو لا نحتمل؟ نحتمل أنه مذكى، إذن هو طاهر، ليش؟ قاعدة الطهارة بعد جيد، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. أما جواز الآكل لا بد لك أن تحرز أن هذا الحيوان مذبوح على الطريقة الشرعية مذكى ليجوز لك أن تأكل منه. لا تغسلون في صيد الكلب، هنا ما فصل، هناك ربما توجد رواية في المقام. خب مسألة 1603، إذا رمى سهما فأوصلته الريح إلى الصيد، رميت أنت السهم، السهم لولا وجود الريح لا يصل إلى هذا الطير مثلا، لكن الريح ساعدت في إيصاله إلى الطير فقتله. إذا رمى سهما فأوصلته الريح إلى الصيد فقتل الصيد، حل هذا الصيد. حتى وإن كان هذا السهم لولا وجود الريح لا يصل إلى الصيد، ها وإن كان لولا الريح لم يصل، فاصلة لا فرق، يعني نقول نقبل الريح هي التي أوصلت، نقبل لا بأس، لكن أنت الذي رميت، مو الريح هي بنفسها حركت السهم. بالكثير أنت رميت السهم، غاية الأمر الريح ساعدت في إيصال السهم، لا بأس، لا يضر ذلك، الصيد محلل. وكذا إذا أصاب السهم الأرض، افترضوا أن السهم وقع على الأرض ثم قفز فأصاب الطير مثلا، وكذا إذا أصاب السهم الأرض ثم وثب فأصابه، يعني أصاب الطير أو الحيوان فقتله، فإن الطير هنا محلل. نكتب خوب، لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة ولا وحدة الصائد، يمكن أن ترمي سهمين على حيوان واحد، فما يمكن لشخصين أن يرمي حيوانا واحدا بسهمين، لا فرق، لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة، يعني آلة واحدة، ربما سهم وسيف، ولا وحدة الصائد. فلو رمى أحد صيدا بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معا حل، واضح بعد المسألة، حل إذا اجتمعت الشرائط في كل منهما، فاصلة. بل إذا يترقى، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان فعقره على حيوانية هنا، ورماه آخر بسهم فأصابه على جمادية، اشتركت آلتين من جنسين مختلفين، آلة حيوانية وآلة جمادية، مش دي؟ يقول فمات منهما معا حل أيضا إذا اجتمعت الشرائط في كل واحد منهما، واضح؟ إذا اصطاد بالآلة المغصوبة، شيخ عبد الله غصب الآلة، غصب السهم فاصطاد به حيوانا، حل هذا الحيوان. إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد، وإن أثم باستعمال الآلة، ذاك الإثم خلوه صوب، احنا ما نتكلم عن ذاك الإثم، كل استعمال للشيء المغصوب فهو حرام غصب، لكن مو معناها أن الصيد به أيضا يصير حراما، الصيد محلل ويكون ملكا للشيخ عبد الله، ملكا للغاصب، لا خلاف. يقول وإن أثم باستعمال الآلة فاصلة، وكان عليه أجرة المثل. لماذا عليه أجرة المثل؟ لأنه أشرنا سابقا أن المنافع هذه منفعة مستوفات، وقد تقدم الكلام حول المنافع المستوفات والمنافع غير المستوفات في باب الغاصب، مش دي؟ قلنا المنافع المستوفات مضمونة، المنافع المستوفات مضمونة، إذا استوفيت منفعة غصبت حمارا فركبته عليك أجرة الركوب، منفعة مستوفات هذه. يقول وكان عليه أجرة المثل، إذا كان للاصطياد بها أجرة، إذا كان للاصطياد بالسهم مثلا، هذا الاصطياد بهذا السهم له أجرة مثلا، لماذا عليه الأجرة؟ لأنها منفعة مستوفات كما أشرنا، فاصلة. ويكون الصيد ملكا للصائد لا لصاحب الآلة، ملكا للغاصب يعني، نعم يقول سيد الخوي ملك للغاصب ما في مشكلة، لكن له هذا الصيد. الخوف. مثلا 1606 يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمالية بما كان الحيوان ممتنعا. هنا أيضا مسألة مهمة، هنا أيضا مسألة مهمة. شيخ محمد رضا عنده حظيرة كبيرة فيها مجموعة من الدجاج مثلا، وعنده كلب، أطلق الكلب على الدجاج فصار الكلب دجاجة وأتى بها، هل هذه الدجاجة مذكاة أم لا؟ نعم ماتت، ليست مذكاة. لماذا؟ لأنه نشترط في الحيوان شروط أيضا، الحيوان الذي نصطاده لابد فيه من شروط أيضا. ما هي الشروط؟ أن يكون ممتنعا، لا يمكن الإمساك به، متفقين وياي؟ من الحيوانات التي لا يمكن الإمساك بها ممتنعا. أما إذا كان موجود في حظيرة حيوان أهلي مثلا، متفقين وياي؟ فلا يجوز الاصطياد به، لا يجوز ذبحه بهذه الطريقة، بأن نلقي نرسل عليه الصيد الكلب مثلا، أو نلقي عليه السهم أو ما شابه ذلك. يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمادية في كلا الحالين، يعني بالكلب أو بالسلاح، بما كان الحيوان ممتنعا بحيث لا يقدر عليه إلا بوسيلتين، مثل كالطير، الطير عادة لا يؤخذ إلا بماذا؟ إلا بالآلة، بالآلة الحيوانية أو الجمادية مثلا. خب، والظبي، الظبي عادة يهرب في الصحراء أو في الغابة أو ما شابه ذلك، وبقر الوحش وحمار الوحش ونحوها، فإن هذه التي ذكرها حيوانات ممتنعة، واضح؟ وعليه فلا يقع الحيل بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمالية على الحيوان الأهلي. إذا أردنا أن نصطاد الحيوان الأهلي لا يصح أن نصطاده بالآلة الحيوانية أو الآلة الجمالية، وسيأتي موارد المستثنات، ستأتي إن شاء الله. فلا يقع على الأهلي الذي لا يقدر عليه بلا وسيلة، عفوا، الذي يقدر عليه بلا وسيلة كالبقر والغنم والإبل والدجاج ورحمها، فإن هذه الحيوانات يمكن أن تذبح بالسكين، نذهب إليها ونذبحها. فاصل، وإذا استوحش الأهلي بقرة هربت ولا يمكن الإمساك بها مثلا، وتوقف صيدها على إطلاق السلاح عليها مثلا، إطلاق الرصاص أو السهم أو ما شابه ذلك، وإذا استوحش الأهلي حل لحمه بالاصطياد، هي في الأصل بقرة أهلية مو بقرة وحشية، لكن استوحشت، حل لحمه بالاصطياد. وإذا انعكس الأمر، تأهل الوحشي كالظبي والطير المتأهلين، الظبي والطير المتأهلين، لم يحل لحمه بالاصطياد حينئذ، إذ المعيار في جواز استعمال الآلة الحيوانية أو الجمادية في الصيد هو أن يكون الحيوان ممتنعا، وهذا الحيوان كان ممتنعا، أما الآن فهو غير ممتنع، يمكن أن تدخل إلى الحظيرة وتذبح الغزال كالظبي، الظبي والغزال بعد. والطير المتأهلين لم يحل لحمه بالاصطياد، فاصلة، وولد الحيوان الوحشي قبل أن يقوى على الفرار، وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الأهلي، ملتسين؟ الآن بقرة وحشية هي ممتنعة، لكن عجلها الصغير غير ممتنع، يمكنك الإمساك به بسهولة، فلا يحل لحمه بالاصطياد، واضح؟ وولد الحيوان الوحشي قبل أن يقوى على الفرار، وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران، فرخ الفرخ والطير الصغير صحيح، قبل أن ينهض إلى الطيران، قبل أن يتمكن من الطيران بحكم الأهلي، لأنه غير ممتنع. فإذا رمى طيرا وفرخه، شيخ عبد المنعم ألقى السهم فأصاب الطير والفرخ معا، الطير يحل أما الفرخ فلا يحل، لماذا؟ لأن الطير ممتنع وأما الفرخ فغير ممتنع، يقول حل الطير وحرم الفرخ. طب مسألة 1607، الثور المستعصي والبعير العاصي والصائل من البهائم يحل لحمه بالاختيار كالوحشي بالاصل. تماما، هذه تحصل، يهرب البعير ولا يمكن الامساك به الا بالسلاح، مثلا بإلقاء السهم وما شابه ذلك. يقول يصح ذلك، يصح صيده بهذه الوسيلة. الثور المستعصي والبعير العاصي والصائل من البهائم، صائل يعني الهائج الذي لا يمكن الامساك به، يحل لحمه بالاختيار. اذا تشمل كل هذه الحيوانات بعد. يحل لحمه بالاختيار كالوحشي بالاصل تماما، ملتفتين؟ كالحيوان الوحشي، الحيوان الوحشي الا يحل لحمه بالاصطياد؟ اذا هذه الحيوانات الاهليه ايضا يحل لحمها بالاصطياد اذا استعصت. وكذلك كل ما تردى من البهائم في بئر. شيخ محمود عنده حيوان، سقط هذا الحيوان في البئر، الان لا يمكن اخراجه بسهوله، ويخاف انه اذا انتظر الى ان يتمكن من اخراجه يغرق هذا الحيوان، يموت هذا الحيوان بالاختناق مثلا. فيمكن لك ان ماذا؟ يمكن لك ان تربحه قبل ان يغرق في الماء. واضح؟ تذبحه باي طريقه، بان تضربه بالسيف او ما شابه ذلك، لا بأس. يقول وكذلك كل ما تردى من البهائم في بئر ونحوها كالحفره العميقه مثلا، وتعذر ذبحه او نحره، فإن تذكيته تحصل بعقره في أي موضع كان من جسده، تضربه في أي مكان تقتله في أي موضع كان من جسده، وإن لم يكن في موضع النحر أو الذبح، ويحل لحمه حينئذ، ويحل لحمه حينئذ. فاصلة. هل يمكن أن تطلق الكلب على هذا الحيوان فيصطاده؟ يقول ولكن في عموم الحكم للعقر بالكلب إشكال، في عموم الحكم للعقر بالكلب إشكال، فالأحوط وجوبا الاقتصار في تذكيته بذلك على العقر بالآلة الجمادية دون الآلة الحيوانية. واضح؟ ولو عقره بالآلة الحيوانية الأحوط وجوبا على محليته. مسألة 1608، لا فرق في تحقق الزكاة بالاصطياد بين حلال اللحم وحرامه، لا فرق، الحيوان المحلل والحيوان المحرم لا فرق بينهما من هذه الجهة، يحلان بالاصطياد، عفوا يصيران مزكيان بالاصطياد، لا فرق في تحقق الزكاة أو الزكاة بالاصطياد بين حلال اللحم وحرامه، فالسباح إذا اصطيدت صارت زكية وجاز الانتفاع بجلدها مع أنها محرمة الأكل، لكن قلنا التزكية تنفع في ماذا؟ إذا كان الحيوان محرم الأكل كالأسد فذكيناه، ماذا نستفيد من التزكية؟ ما هي فائدة التزكية؟ طهارة الحيوان بأكمله، ما يصير ميتة بعد، جلده ولحمه وشحمه، غاية الأمر لا يجوز أكل اللحم، لا يجوز الأكل، عدم جواز الأكل لا يؤثر. يقول فالسباع إذا اصطيدت صارت ذكية وجاز الانتفاع بجلدها، هذا إذا كان الصيد بالآلة الجمادية، هذا إذا كان الصيد بالآلة الجمالية، أما إذا كان بالكلب ففيه إشكال، فالأحوط عدم الحكم بتذكيته. إذا الكلب يذكي ماذا؟ يذكي الحيوان المأكول فقط، متفقين؟ الكلب يذكي، لكن يذكي ماذا؟ الصيد بالكلب يذكي الحيوان المأكول دون الحيوان غير المأكول. غير مذكى يجوز الانتفاع فيما لا يشترط فيه الطهارة، حتى غير المذكى ليش ما يجوز إذا ما يشترط فيه الطهارة؟ هذا جلد، جلد الآن الميتة جلد الميتة، هذا ميتة مو أكثر من ميتة، خب ميتة إذا كانت له منافع محللة ما المانع من أن نستفيد منها فيما لا يشترط فيه الطهارة؟ يوجد مانع؟ لا يوجد مانع. شيخنا الفار هناك نحكم بالطهارة، هنا لا نحكم بالطهارة يا شيخ. هناك إذا لمسته وإيدك طاهرة إيدك رطبة نحكم بنجاسة يدك، هنا لا نحكم. ما اتضح الفرق؟ مسألة 1609، إذا قطعت الآلة الصيد، إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين، أطلقنا السهم مثلا فقطعه قطعتين، فإن كانت الآلة مما يجوز الاصطياد بها مثل السيف والكال فهنا، فإن زالت الحياة عنهما عن كلا القطعتين معا حلتا جميعا. أطلقت السهم فقطع العصفور قطعتين تحلان معا إذا زالت الحياة عنهما معا، مع اجتماع سائر شرائط التزكية. وكذا إن بقيت الحياة ولم يتسع الزمان لتزكيته، وصلت إليه لكن كانت عينه تطف لكن لا يسع الزمان لتزكيته، خب وإن وسع الزمان لتزكيته، وصلت وكان الزمان يتسع للتزكية، حارم الجزء الذي ليس فيه الرأس، افترض قطعه قطع النصف الأسفل ولم يمت الحيوان، فإذا ذكيته حل الجزء الذي فيه الرأس. يقول وإن وسع الزمان لتزكية الحيوان حارم الجزء الذي ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس. مستفين؟ مو نص بنص شيخنا، ما نتلف عن نصف ونص. إذا كانت متصلة، إذا كانت متصلة فهي بحكمها ما أبينت طاهرة. وياي شيخنا لو قطع جزءاً بحيث صار قطع جرحه أصلاً، عادة شيخنا عادة في الكلب إذا عض الحيوان في الرقبة عادة ماذا؟ يقطع جزءاً من الرقبة، فإذا أدركته تذكيه ويحل الحيوان بأكمله. نحن نقول إذا أبينت القطعتان، انفصلت القطعتان، فرض المسألة إن القطعتين منفصلتين، أما لو بقيتا متصلتين فذكية فهنا يحل كلا الجزئين حتى الذي ليس فيه الرأس. شيخنا ماذا انتبهت للمسألة؟ حتى الجزء الذي ليس فيه الرأس يحل بالتذكية حينئذ، لأنه لم ينفصل عن الجزء الذي فيه الرأس. هذه الجلدة الخفيفة إذا كانت بحيث جلدة فقط جلدة بسيطة يمكن يستشهد فيها، أما إذا كان بقي جزء متصل ولو جزء بسيط يكفي. خوب يقول وإن وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس بالتذكية، فإن مات ولم يذكى حرمه أيضا، الجزء الذي فيه الرأس يحرم حينئذ. خب فاصل. وإن كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد به كالحبالة والشبكة حرم ما ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس بالتذكية، فإن لم يذكى حتى مات حرم أيضا. واضح بعد؟ خب مسألة 1610 نأخذها ونتوقف، ناخذ ثلاثة. مسألة 1610، الحيوان الممتنع بالأصل يملك بأخذه كما إذا قبض على يده أو رجله أو رباطه، فإنه يملكه الآخذ حينئذ. ملتفتين؟ أمسكت برجل الحيوان الممتنع بالأصل، أمسكت برجله أو بيده أو ما شابه ذلك، خب يملكه الآخذ. الرباط ما اتضح لي ماذا يقصد بالرباط، يده او رجله او رباطه، رباط الحيوان، فالمفروض انه حيوان ممتنع بالاصل، فانه يملكه الاخذ. وكذا اذا نصب شبكة او شركا او نحوهما من الالات التي يعتاد الاصطياد بها فوقع الحيوان فيها فانه يملكه ناصب الشبكة، افترض شيخ علي نصب شبكة فوقع الحيوان في الشبكة، هنا في هذه الحالة يكون الحيوان للشيخ علي، حتى لو رأيت أنت الحيوان لا يجوز لك أن تأخذه، فقد صار ملكا لمن؟ لصاحب الشبكة، دخل في ملك صاحب الشبكة بعد، فإنه يملكه ناصبها، صار ملكا له، لا تغفلون عن هذه النقطة أنه صار ملكا له. وكذا إذا رماه بسهم أو نحوه من آلات الصيد فصيره غير ممتنع، صار غير ممتنع بعد وقع مجروحا، فإنه يصير ملكا لمن؟ للرامي، صار ملك لمن؟ للرامي، فصيره غير ممتنع. كما إذا جرحه فعجز عن العدو والراكض أو كسر جناحه فعجز عن الطيران، فإنه يملكه الرامي ويكون له نماؤه. شلون يعني يكون له نماؤه؟ لو حصل له نماء، حتى لو تأخرت أنت في قبضه فباض في هذه الفترة، لا يجوز للشخص القريب أن يأخذ البيضة، بل البيضة نماء تابع لهذا الطير مثلا. كما إذا جرحه فعجز عن العدو أو كسر جناحه فعجز عن الطيران، فإنه يملكه الرامي ويكون له نماؤه، ولا يجوز لغيره التصرف فيه إلا بإذنه. ربما صاحب الشبكة لا يدري بأنه وقع حيوانا في الشبكة، ملتفتين؟ مع ذلك أنت لا يجوز لك أن تأخذه لأنه صار ملكا لصاحب الشبكة. خب، وإذا أفلت من يده، خب أفلت من اليد، أو هرب من الشبكة مثلا، أو برأ من العوار الذي أصابه بالرمي فصار ممتنعا، التأم جرحه فصار ممتنعا، فاصطاده غيره، مصار ممتنع بعد، فاصطاده شخص آخر غير الشيخ علي، هل يملكه هذا الشخص الثاني أم لا؟ يقول فاصطاده غيره، لم يملكه هذا الشخص الثاني، ووجب دفعه إلى مالكه الأول، فإنه لا يخرج عن ملكه بمجرد أن صار ممتنعا بعد ذلك، بل هو باق على ملك الشخص الأول. واضح؟ نعم. إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد، وضع الشبكة فقط وفقط ليصور صورة للشبكة، فوقع طير في الشبكة، ملتفتين؟ يجوز لشخص آخر أن يأخذ الطير، فإن الشبكة هنا لا تعتبر يدا لهذا الشخص، لا يقال ملكه بالحيازة، لا توجد حيازة هنا، ملتفتين وياي؟ يقول نعم، إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد لم يملك ما ثبت فيها. إذا أنت تعرف بأن صاحب الشبكة نصب الشبكة فقط لغرض معين مثلا، لكي لا تقع الأوراق مثلا في هذا المكان أو ما شابه ذلك، على أي حال لغرض آخر غير الاصطياد، فوقع حيوان في الشبكة، يجوز لك أن تأخذ الحيوان، فإن هذا الحيوان ليس ملكا لصاحب الشبكة، بل لا زال ممتنعا هذا الحيوان، يجوز لك أخذه. نعم، إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد لم يملك ما ثبت فيها. نعم، لو وصل بعد ذلك إلى الحيوان وأخذه يملكه، لكن لا بالشبكة بل بالآخذ، ملتفين وياي؟ أنت الآن نصرت الشبكة لا بقصد الاصطياد، فوصلت لها فوجدت فيها حيوانا، إن أخذت الحيوان تملكه بالآخذ لا بالاختيار بالشبكة. وكذا إذا رمى لا بقصد الاصطياد، رميت السهم لا تقصد الاصطياد، فقط تتمرن فأصاب طيرا، يمكن لأي شخص أن يأخذ الطير. يقول وكذا إذا رمى لا بقصد الاصطياد فإنه لا يملك الرمية، عفوا لا يملك الرمية، يمكن لا يملك الرمية يعني لا يملك الحيوان الذي أصيبه. شنو هالكم؟ نعم. ويجوز لغيره أخذها، ولو أخذها لا بقصد الملك، رأى طيرا فأخذه غير قاصد أن يتملكه، فقط ينظر إليه، كل هذا شنو هالحيوان، من 60 فيجوز لك أن تأخذه من ولا يملكه. ولو أخذها لا بقصد الملك ففي تحقق ملكه لها إشكال، والأقرب ذلك يعني يتحقق الملك مو ما يتحقق عفوا يتحقق الملك ففي تحقق ملكه لها إشكال والأقرب ذلك يعني تحقق ملكه بأخذه لها، إذا أخذ الحيوان لا بقصد الامتلاك لا بقصد الملك. يقول ولو أخذها لا بقصد الملك ففي تحقق ملكه لها إشكال والأقرب ذلك يعني تحقق الملك به. خب مسألة 1611 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.